جيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مبحث الأخسال. المصنف يقول: الأخسال هي ستة كما دلت عليها روايات كثيرة جدا، منها غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل مس الميت وغسل الميت. يقول: الروايات بالإضافة إلى الضرورة الدينية دلت على وجوب هذه الأقسام من الغسل. أما بقية الأغسال، يقول: فتارة نعثر على قرينة لفظية تدل على الاستحباب فواضح لا تكون ضمن الستة، نتكلم عن الأغسال الواجبة، وإن لم تقم تلك القرينة اللفظية من قبيل غسل الجمعة وهكذا غسل الإحرام، فإن الفقيه إذا قرأ الروايات الواردة في هذين الغسلين هو والروايات لجزم بوجوبهما بقية الأغسال المذكورة الستة، إلا إن الفقهاء حملوا الغسلين على الاستحباب رغم وضوح دلالة الروايات على الوجوب. فيا ترى ما هو السر في ذلك؟ السيد الخوئي رضوان الله عليه حاول أن يوضح بهذه القاعدة، يقول: إن المسألة إذا كانت عامة البلوى أي يبتلى بها الناس كثيرا، فينبغي أن يكون الحكم واضحا، لأن هذا هو مقتضى ماذا؟ ابتلاءه. فإذا لم يتضح هذا الحكم وإنما اتضح عكسه، دليل على أن هذا العكس هو الصحيح. وطبق السيد الخوئي هذه القاعدة في موارد عديدة من الفقه، من قبيل مثلا الموارد العديدة، يقول: إن الكعب هل هو قبة القدم أم المفصل؟ العلامة ماذا اختار؟ المفصل، بينما القدماء من دون خلاف اختاره هو العظم المرتفع قبة القدم. فقال: هكذا إن الوضوء من المسائل الابتلائية، فلو كان الكعب بمعنى المفصل لذاع واشتهر وانعكس لدى الفتاوى الفقهاء وهكذا على سلوك المتشرعة، المفترض هكذا طبيعة الموقف هكذا يكون، وحيث لم ينعكس الكعب بمعنى المفصل وإنما انعكس ووصل وأفتي أن الكعب بمعنى قبة القدم، دليل على أن هذا هو صح. وطبق ذلك في غسل الجمعة، يقول: لولا القرينة الخارجية لحكمنا بوجوب غسل الجمعة، يقول: لأن غسل الجمعة مما يبتلي به المكلف لا أقل كل أسبوع، فلو كان الغسل واجبا لذاع واشتهر فتوائيا وسلوكا على المكلف، وحيث لم يشتهر الوجوب وإنما اشتهر ماذا؟ الاستحباب، فيكشف ذلك على أن الاستحباب هو الصحيح. فهذه يقول قرينة صارفة للروايات التي دلت على الوجوب، وجوب غسل الجمعة. نعم عندنا قائل بالاستحباب بالوجوب اللي هو شيخ الصدوق، إلا أنه يقول لا يؤثر على هذه القاعدة. فإذا جعل نفس، راح أعيدها شوية رجاء، جعل نفس اشتهار المسألة ودخولها في محل الابتلاء قرينة على التصرف في ظاهر أوامر غسل الجمعة. تصرف حمل تلك الأوامر من الوجوب على من؟ على الاستحباب، لأن نفس ابتلاء المسألة كان ينبغي أنه نحكم بالوجوب. فالسلوك على الاستحباب قرينة على من؟ على عدم فهم الوجوب، وأن الصحيح هو الاستحباب. زين نفس بالإقامة، لا هسه أوضحها أكثر. على أي حال الذي يتابع كلمات السيد الخوي عند هاي القاعدة وايد حل مشاكل، واي أمور تريد لها فد مستند، وتستغرب أنه هاي روايات واجبة. ليش يعني؟ شنو عجل؟ كما في قضية الإقامة أيضا، أيضا من يقرأ الروايات الإقامة في الصلاة طبعا دالة على الوجوب، ولكن نفس السيخوي يطبق هاي القضية، وبالمناسبة هم بعد هاي أشياء آخر يطبقها وين؟ في قضية أن رواية صحيحة السند أن النفاس المرأة 40 يوم. فش يقول السيد أخوي؟ يقول لو كان كذلك لذاع واشتهر. هاي مسألة ابتلائية، وحيث الاشتهار عندنا العشرة، إذن العشرة هي الصحيح. هذه القاعدة السيد الخوي رضوان الله عليه اعتمد عليها في أي شيء؟ إما في صرف الأوامر من الوجوب على الاستحباب، هذا واحد، أو تخطئة بعض الفهم، ما عندنا واجب ورد نحمل على الاستحباب، أو إثبات بعض القيود والشروط. على أي حال
الرواية اللي استدعى عليها قاعدة يقول له اشتهر روبان، يعني هذه الرواية بدل على أنه كذا لشهرة،
وين هي الرواية؟
يعني من قالت العكس ذلك، يعني بتقول إذا قدموا لك 30 مثل على سبيل المثال، 30 يعني فاصل المرأة 30 يوم أو 40 يوم.
أكو رواية هيك أنه على الشهرة أعمل؟
لا لا معذرة، قصدي هذه القاعدة سجنة اللي اشتهر روبان وداء أبان، هاي يعني مو قد مثل الرواية موجودة تقول 40 نفاس المرأة مثلا، يعني هاي بدل على أنه مثلا يعني روايات دالة هالشيء.
لا لا، يقول رواية واحد، لو كانت فعلا يقول كن تنعكس يعني عند طائفة لآخر، وما انعكست عند الطائفة. زين السيد الخوي قلنا رضوان الله عليه لم يذكر مستندا لهذه القاعدة، إنما ما قاله مجرد هو كلام يشتمل على لطافة في التعبير، أما كمضمون لهذه القاعدة مستند علمي لهذه القاعدة. يعني لماذا؟ وبنجي نفس السؤال، لماذا هذه الأوامر تصرف للاستحباب بمجرد أنه لم يشتهر الوجوب وإنما اشتهر الاستحباب؟ إيه لماذا ذلك؟ لاحظ كيف؟ أريد أحلل مستند لهذه القاعدة. طبعا الذي كتب عن لهذه القاعدة ما يذكر المستند له. أنا بالأمس أو ما ذاك الدرس قلنا نحتاج إلى مقدمتين، رجاء ذن المقدمتين يعني بعد كل درس نحتاجهن حتى ما نكررهم بعد. المقدمة الأولى لأن القاعدة ترى ذكرها الشيخ راح تعرض لها، هاي قضية لو ذاع واشتهر وبان، الشيخ ذكرها. المقدمة الأولى إن الشك في القرينة المتصلة تارة يكون الشك في أصل القرينة، وأخرى يكون الشك في قرينية الموجود. فإذا قال المتكلم ما الفرق بينهما؟ رأيت أسدا فتارة أشك هل قال يرمي أم لا؟ فهنا يعبر عنه الشك في أصل القرينة. وأخرى أجزم بعد قوله رأيت أسدا قال شيء، سمعت يتكلم، إلا إني لم أفهم جيدا ماذا قال، هل قال يرمي أم قال يزأر؟ فهنا الشك لا في أصل القرينة، وإن هو تكلم، وإنما الشك في قرينية الموجود. هذا الموجود هل هو يرمي أم الموجود ماذا كان؟ لا أدري. جيد الآن؟ بالنسبة إلى الشك في القرينة، في أصل القرينة المتصلة، في أصل القرينة المتصلة، العفو، الشك في قرينية الموجود، العفو، الشك في قرينية الموجود، يوجد اتفاق إنها إن هذه القرينة توجب إجمال الخطاب، وبالتالي ماذا، ما أعرف شنو راد من أسد، إنما الكلام وقع في الشك في النحو الأول، الشك في أصل القرينة المتصلة. مشهور الأصوليين قالوا لا توجب الإجمال، السيد الشهيد رضوان الله عليه أدى شنو توجب الإجمال، والمصنف أيضا كذلك، وهذا الدرس اللي بعد كم يوم تظهر أن القضية أوضح ليش توجب الإجمال. بس أنت الآن سأخذ أصل موضوعي، رجاء، الشك في القرينة الموجودة، مو شك في القرينة، الشك في أصل القرينة المتصلة توجب الإجمال. بس رجاء أرجوك يا قرينة، اللبية ليست اللفظية، هسهم أبينها أكثر. هاي المقدمة رقم واحد واضحة. المقدمة الثانية، اللبية وليست اللفظية. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية إن الشك، وراح تتضح هي هاي مات اللفظية ليست اللبية ليست اللفظية، إن الشك في أصل القرينة بعد قرينية الموجود، خليها على صح بعد ما لنا شغل بيها، بيتكلام الشك في أصل القرينة هسه، إن الشك في أصل القرينة تكون على نحوين، فتارة الشك في القرينة اللفظية، وأخرى الشك في القرينة الارتكازية. وبكلمة أوضح، حينما نشك في أصل وجود القرينة، هل يوجد ناف للقرينة المشكوكة أم لا؟ في مقام الجواب، إن كانت القرينة المشكوكة المتصلة من قبيل القرائن اللفظية فيوجد نافي، الحمد لله ماكو إجمال بعد، وهو شنو؟ أصالة عدم القرينة، الحمد لله يوجد نافي. إذن السيد الشهيد قاعد يضيق شوية،
إذا وجد
أكو نافي
لها، نافي لفظ،
شنو نافي لفظ
يعني واضح،
لا لا حسب بينها، بس قاعد أقول الشك في القرينة اللفظية المتصلة، لفظية متصلة، هاي إلها نافي، يقول إيه نعم، وهو إصالة عدم القرينة. إذا ما الكلام يوجب الإجمال طلعت مو هنا، هاي لفظية الآن، ودليل عليه، خلنا أقربها أكثر. إن زرارة حينما قال اغتسل صلي صيغة أمر. وشككنا في وجود قرينة لفظية متصلة، نقول هكذا يوجد لهذا الشك نافي. ما هو النافي؟ لا يعني تحليلها هذا صار عدم القرينة، لأن أصل عقلائي مغزاها هذا، شهادة الراوي بأنه ينقل الكلام وجميع ما له دخل في تمام المعنى. فلو كانت هناك قرينة لفظية متصلة تؤثر على المعنى، مقتضى أمانة زرارة ماذا؟
ينقلها
لنا. فعدم نقلها دليل على عدم وجودها، وإن شئت قل شهادة زرارة تنحل إلى شهادتي كلام زرارة، إنما يقول صيغة أمر صدر لنا شهادة إيجابية، إنما ذكرته لكم تمام ما صدر من الإمام. شهادة سلبية، ما لم أنقله لكم لم يصدر من الإمام. بعد شو تريدون؟ شو تريدون؟ هاي خلاص، هاي وصلت عدم القرينة فحواها هاتر. هذا إذا كانت شنو القرينة؟ أحسنتم. وأما إذا كانت الأصل وجود القرينة المشكوكة لبية ارتكازية، فهنا هل يوجد ناف أم لا؟ لاحظ كيف؟ أكو له نافي؟ السيد الشهيد يرى لا يوجد نافي لتلك القرينة، فش يوجب؟ أحسنتم، يوجب الإجمال. لماذا لا يوجد نافي إلها؟ ما هي مقدمة نحتاجها. لا يوجد نافي لماذا؟ لأن الراوي زرارة هو متعهد بأن ينقل لنا كلام الإمام وينقل القرائن اللفظية الحافة لو كانت موجودة. وأما إذا كانت القرائن هي من سنخ القرائن الارتكازية اللبية، فليست ألفاظ يتعهد زرارة لنا بنقلها، غير قابلة للنقل. شلون يعني؟ ما أعرف شلون ننقل إلا ما أخذ صورة ديشة. فعل هو من الأفعال، فعل حاف بالرواية، كيف ينقل زرارة؟ لا يستطيع أن ينقل لنا الارتكازات اللي موجودة. فعدم نقل زرارة ليس دليلا على يمن أحسنتم على عدم وجودها، بخلاف القرينة اللفظية عدم نقلها دليل. أما هاي ما عدنا أنه نقدر نزمنها ما موجودة، لعلها موجودة. فرجاء التفتوا في هاي العبارة راح أحكيها. فلدينا إذن مطلب كلي، مطلب كلي، إن الشك في أصل وجود القرينة إن كانت من سنخ القرائن اللبية فيحصل إجمال في الدليل. أضرب لكم مثال نظير حينما يقول الفقيه لمقلديه صلوا الليل، فنجد إن المقلدين لا يحملون هذا الأمر على الوجوب. لماذا؟ لوجود ارتكاز بين المتشرعة على أن صلاة الليل مستحبة. فهنا من حينما نقول ننقل الفتوى عن الفقيه صلوا الليل، لا يعني عدم وجود هذا الارتكاز، لأن الارتكاز ليست من قبيل الألفاظ حتى ينقل. إذن هذا المطلب الكلي راح أكرره حتى سؤال شيخ سلام ما ننسى منشورة الفتوائية. هذا المطلب الكلي، إنه متى ما احتفت الأوامر بارتكاز بجو عام سوف يحصل خلل في الأمر يوجب الإجمال. خب جيد، هذا المطلب الكلي فهمناه، بس تعال فنك تقول اكو قرينه ارتكازيه حافه هناك بديك الخطابات. ايش ما ادري كان يلا شلون شلون هسه صلوا الليل هنا اليوم نعرفه جماعتنا ماكو يصلوا صلاه اكو ارتكاز. كيف نعلم ان تلك الروايات حينما صدرت هناك اكو قرائن ارتكازيه وزراره ما قدر ينقل لنا اياها ومو عدم وجودها لعله موجود؟ كيف نعلم ذلك؟ في النك أو مو في النك؟ زين لا يمكن الجواب بأدنى احتمال عقلائي وتعرضه للعقلاء يصوبونه بسرعة يقولون أحسنت.
عمل مشهور بعد
هنا شلون بهذا شوف هذا التحليل. لو صدرت صيغة افعل جيد وكان هناك فتوى من قبل فقهاء عصر الغيبة على عدم الوجوب. فقهاء عصر الغيبة غيبة الصغرى ها غيبة الصغرى عددهم الشيخ النجاشي 80 نفر 50 واحد إذا ضم إلى فقهاء ما بعد العصر الغيبة الصغرى يوجد فتوى على عدم الوجوب. نعم أكو واحد قال وجوب بس نادرة بس إذا هنا هذا الإفتاء على عدم الوجوب رغم وجود رواية تصرح بالوجوب منشأ الفتوى بعدم الوجوب ما هو؟ إنهم التمسوا وصل إليهم ماذا؟ ارتكاز جو عام على أن هذا الفعل الكذائي ليس واجبا. هذا الارتكاز اللي وصل لفقهاء عصر الغيبة طب لابد إلى فد منشخ وما يمكن يجي هيك تيجي طبقة 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 توصل إلى وين؟ فقهاء عصر الأئمة يعني زرارة أضراب زرارة هو منا كأجل الارتكاز من يوم. إذن أنت تقدر تقول أكو ارتكازات حافة بالرواية من تطابق فتاوى الفقهاء على ضد الرواية طبعا إلا اللهم تقول ذول يفتون بدون دليل أو زعلانين على الرواية وهذا كل الاحتمالات ما تجي على الذهن مو لا بد نقول لك فدي ارتكاز هو اللي منحهم يفتون على ضوء الرواية. ايش معنى ان الرواية دالة على الوجوب؟ فعلى هذا الأساس خرجوا وجوب الجمعة غسل الجمعة رغم ان الروايات كلها دالة على الوجوب الا انه فتاوى الفقهاء على العدم الا الشيخ الصدوق. نقول لعل هؤلاء وصل إليهم ذاك الارتكاز النوعي الحاف بالرواية ها لبي بعد متصل يجعل الفقهاء يتوقفون من الحمل على الوجوب. شوف فيها ما سيد القوي لا شاع ولا بان شوف تحليلها وين صار هنا هنا راح أجي هسه هذا الفتوى على عدم الوجوب مع وجود مخالف قبل لا تقول لي إجماع أو قول إجماع يلا قول شهرة فتوى براحتك. هنا نسأل هنا لا نريد أن نقول الحجية للإجماع حتى تقول لي مدركي والإجماع مو حجة أو شهرة فتوائية وما ثابتة في علم الأصول. إنما نريد من الإجماع والشهرة الفتوائية شنو من يقول لي أحسنتم وسائل كاشفة عن وجود الارتكاز لا إنهما حجة. هسه اللي عنده شهرة الفتوايا حجة الشعلي نبي إحنا بس اللي أنا أقول شهرة الفتوايا مو حجة عندي إيشلونها مو شهرة الفتوايا قاعد تفتح علي أقول لا أنا دق ومدقوق الارتكاز الشهرة الفتوايا والإجماع والسيرة وأي شيء عنده قرائن ساعدتنا في الوصول إلى وجود ذاك الارتكاز الذي لو كان حافا بالرواية يوجب الإجماع في الرواية. لاحظ هذا التحليل هذا مو تخريج لحجية الإجماع أبد نهائيا. من هنا السيد الخوئي جماعة يجي شكلون عليه تعال سيدنا شو تشهر الفتوايا تقول بالأصول مو حجة شو هنا تبنى على حجيتها هذا يقصد هاي يقصد أنه مو شهر الفتوايا بنفسها حجة بل هي توصلني لمن لوجود ارتكاز. هذا ما قاله السيد الخوئي من أن الشيء لو كان داخلا في محل الابتلاء لو كان واجبا لذاع واشتهر وبان وحيث ما اشتهر الوجوب واشتهر الاستحباب. شوف هاي اللي يقصد بها السيد الخوي وين سيقو كان ذب العبارة وطلع، بس تحليلها هذا طلع، تحليل هاي القاعدة هذا من خلالها كثير من الأوامر راح يصيبها عدم الوجوب. هو هذا السر في أن الفقهاء لماذا لا يتفاعلون كثيرا مع تلك الأوامر مع أن هذه الأوامر ظاهرة في الوجوب. السر هو هذا. هسه اكو هيك شويه صغيره عند اعتراض عليه، ما ادري بعد كون هذا المخالف شويه مو تجيبوا لنا الصدوق. ليش؟ لان الصدوق على راس حوزه علميه فيها الاف المشايخ، فمن المعقول يعني هل من المعقول ما شافوا ارتكاز؟ معقولها ارتكاز؟ لا، قلنا قضية واضحة. فتجيب لي مخالف شوية بمجال، لا تجيب لي واحد قوي. إذا قوي لا، هذا شلون يعني معقولة ما شاف ارتكاز؟ هذا لا، مخالفة الصدوق الضر بوجود، لأن أنا جعلت الحجية على من في النتيجة؟
على الارتكاز.
فمخالفة من هذا النوع تكشف عن عدم وجود ارتكاز، فالقضية تبقى صغراوية يكون بعد. يعني من فقيه إلى فقيه قد المسألة تتفاوت. هاي رجاء احتفظوا بها لأنه راح تجينا في النقطة الرابعة.
عفوا شيخنا، حجية الارتكاز من استفراح؟
ها مو شرحت أنا شيخنا، قلنا الارتكاز هو عبارة عن ما استفاده الرواة يعني قريبين على الإمام من مجموع قول وفعل وتقرير على الإجمال اللي عبرت عنها حاشية السلطان. الأسباب الموجبة للغسل ستة: الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت والموت والمستند في ذلك. هاي ستة ليش؟ أما وجوب الغسل لأحدى الستة فللروايات الكثيرة كموثقة سماعان عن أبي عبد الله عليه السلام غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشفت بالكرسف، وجاز الدم الكرسف. ها إشارة علما
الكبرى
والهذا. وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفاس واجب، وغسل الميت واجب. الحمد لله غير خوش روايات جمعت النياهن مورد واحد جيد. هذا هكذا روى الكليني وزاد الشيخ والصدوق: وغسل من مس ميتا واجب. شيء ما عنده مشكلة الكلام هنا. وأما الحصر في الستة، ليش في الستة؟ فهو المشهور. شنو فهو المشهور؟ لأن أكو بعضهم شنو اللي يمس الحيوان هم يغسل. أعتقد نقل عن العلامة في اللمعة هاي أخذناها، مس الحيوان هم يوجب الغسل عدة. فهو المشهور. وتوجد بعض الروايات الدالة على وجوب غيرها غير الستة كالغسل للإحرام وللجمعة. وبالعد ليش ما تخليها سورة ثمانية؟ ولكن يردها إن ذلك أي الوجوب لو كان واجبا، إن الأغسال لو كانت واجبة لذاع واشتهر الذياع واشتهر. عطف تفسيري ذاع اشتهر بان. ليش يسمون الشهر شهر؟ يعني يبان كان بالمحاق ويخرج شهر شهر سيفة أي ولع سيفة لذاع واشتهر. خب شيخنا فقط هاي يقول خصوصا مع كثرة الابتلاء حتى القضية تكون أوضع، يعني كل ما شيء داخل في محل الابتلاء المفروض يكون الحكم واضح، فما توضح عندنا الوجوب وإنما تضع عندنا منه الاستحباب. فهذا وضوح الاستحباب قرينة على ما على أن الأوامر ليست واجبة، بس بالتفصيل اللي سويته أذكر. زين خب الآن نجي واحد واحد. الجنابة، بما تتحقق الجنابة؟
شيخنا عفوا، من الناحية العملية أكو فرق بين القائل هذه القاعدة والقائد
للشهرة، حجية الشهرة؟ إيه، فرق. الشهرة فرق كبير.
واحدة من ناحية العملية، اثنين هم راح
من حيث الفتوى غير؟
من حيث الفتوى،
ايه من حيث الفتوى واحد.
النتيجة اللي يستنبطون من
خلال لا لا واحدة واحد.
واحدة.
واحد اللي يعتقد بحجية الشهرة نفس اللي يقول بهذا التحليل. بما تتحقق الجنابة واضحة عندنا كفتوى واضحة. الأمر الأول اللي تتحقق من يم الجنابة خروج المني، هذا واضح. فللروايات المتضافرة كصحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل، واضحة روايات كثيرة. تبقى قضية المرأة جنابة المرأة شيخ ما تعرض لها هاي المسألة، تعرض لها في ذاك الفقه استبال المكاسب، تعرض لها جنابة المرأة بالإنزال. زين هذا السبب الأول واضح إن شاء الله. السبب الثاني وهو تحقق الجنابة بالجماع وإن لم يحصل الإنزال، وهو الناس تدرون بها ما تعرف بعضهم عبالة إذا ماكو إنزال ماكو مشكلة. شنو المستند؟ رجاء خلنا نلتفت إليها في أن هذا موجب آخر لتحقق الجنابة. الشيخ يستدل على ذلك بأدلة أربعة. الدليل الأول يقول هذا من ضروريات شنو نقول عليه الدين، هي ضروريات المذهب، ضروريات الدين،
ضروريات الفقه،
حتى من ضروريات الدين يعني ضروريات الإسلام. خلينا نعبر عنه جميع المسلمين متفقين، ما يوجد مخالف عندنا أن الجماع ولو لم يكن إنزال، ما يوجد مخالف يقول لا يجب الجنابة. إذا تريد تتنزل خذ ضرورات الفقه. يعني شنو ضروريات الفقه بالمناسبة؟ الضرورة شنو معنى الضرورة؟ يعني الحكم الذي أقمنا عليه الدليل بحيث تكون هذه الأدلة غير قابلة للنقاش والتردد. فش يكون الحكم بطبيعة الحال؟ قطعا يكون الحكم واضح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الشيخ يستدل بالتسالم، تسالم الأصحاب على ذلك، والتسالم مرتبة أعلى من الإجماع. والدليل الثالث إطلاق الآية أو لامستم النساء أو لامستم النساء. بس رجاء بعده يعني أو لامستم النساء الآن، خب الملامسة يعني هذا المقصود؟ لا، بعد الفراغ عن كون المقصود من الملامسة كناية عن الجماع. فالمدلول المطابقي ليس مقصودا، وإنما المقصود المدلول ماذا؟ الكنائي، هو كناية عن المواقع. زين أنا إن شاء الله عندي هيك شغل بقضية الإطلاق في الكنايات، تجري أم لا تجري؟ إذا كان هذا الفعل مكنى به مو هو المدلول المطابقي، الإطلاق يجري أم لا يجري؟ مع الأسف علم الأصول وين يروح يبحثوا لي اعتبارات الماهية؟ شو قد تأخذ وقت؟ وبشيخ المظفر كل شيء يطلع بها زايد، بس هاي أمور يا أخي دقيقة ما يجي يبحثوها، ليش ما أعرف؟ الإطلاق في الكنايات تجري أو لا تجري؟ وقت إن شاء الله على غدا هذا نخليه، والحمد لله رب العالمين.
الله وآل محمد وعجل فرجهم ونادوا وحسدتوا بشيخ طيب الله فاسم.